أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن عائشة قالت قلت يا رسول الله من أكرم الخلق على الله؟ قال يا عائشة أما تقرئين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي قالوا جاء خير البرية. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في معنى التفويض. بحمد الله انتهينا من توضيح معنى التفويض أولا، ثانيا استعرضنا أهم ما استدلوا به على هذه النظرية، ثانيا ثالثا ناقشنا هذه النظرية وذكرنا وجهين عقليين بالأمس لإبطال هذه المزعمة وهذه النظرية. الأمر الرابع ناقشنا الآيات أو ذكرنا جملة من الآيات كآيات تدل على خلاف المدعى الذي يدعو. بحمد الله تقريبا بلورنا بعد هذه النظرية، بغت فقط تطبيق عبارة بشكل سريع طبعا، مو ذاك المهم. المهم أنه حاول نستعرض هذه الليلة المباركة نستعرض بحث نظرية الأمر بين الأمرين. بس لكي لا تبقى العبارة بلا تطبيق، قال إن أفعال العباد معنى الجبر والتفويض، هذا صفحة 102. إن أفعال العباد دائرة بحسب الاحتمال العقلي بين أمور المحتملات، يعني الأول أن يكون حصولها يعني حصول هذه الأفعال بقدرة الله تعالى وإرادته من غير مدخل لقدرة العبد فيه وإرادته. هذا يحتمل أن هذا الفعل ماذا فعل الله محض وليس للإنسان دخل فيه، مثل هذا مبنى المجبرة. الثاني أن يكون بقدرة العبد وإرادته من غير مدخل لمن لقدرة الله تعالى وإرادته فيه، أي بلا واسطات، إذ لا ينكر عاقل أن الإقدار والتمكين مستندان إليه تعالى إما ابتداء أو بواسطة. أن يكون بقدرة العبد وإرادته من غير مدخل، من غير مدخل إن من غير مدخل لقدرة الله تعالى وإرادته فيه، أي بلا واسطة، إذ لا ينكر عاقل أن الإقدار والتمكين مستنين تعالى إما ابتداء أو بواسطة. هذا الكلام بأنه هذا الفعل المباشر يعني ليس لا يستند إلى الله. وطبعا هذا الاحتمال يعني من جهة ينطبق على قول المفوضة، ومن جهة ينطبق على معنى من معاني نظرية الأمر بين الأمرين. هذا الاحتمال يحتمل كلا الأمرين، لكن مو بمهم الآن، بحثنا يأتي. الثالث أن يكون حصولها بمجموع القدرتين، يعني قدرة الله وقدرة من وقدرة العبد. لكن ما هي الموازنة، ما هي الكيفية، أو ما هو التكييف الفني والعلمي والعقائدي لهذا المعنى كما سيتضح. أن يكون حصولها بمجموع القدرتين، وذلك بأن يكون المؤثر قدرة الله تعالى بواسطة قدرة العبد. محتمل أن يكون الله يؤثر لكن يجعل واسطة تأثير قدرة من؟ العبد. الله هو المؤثر لكن قدرتي واسطة في التأثير، أو العكس، أنا المؤثر لكن أجعل قدرة الله واسطة. نعم. أو يكون المؤثر مجموعهما من غير تخصيص أحدهم بالمؤثرية والأخرى بالآلية. نظر إلى المجموع، مجموع القدرتين، أما هذا هو المؤثر وذاك هو الواسطة أو العكس، لا ينظر. وذهب إلى كل من تلك الاحتمالات ما خلا الاحتمال الثاني، أي احتمال الثاني اللي هو بالعكس، يعني أن تجعل قدرة الله واسطة في تأثير. هذا ما حد يقول به، يعني أنه أنا أجعل قدرة الله هي الواسطة في التأثير، وكأن قدرتي المؤثرة وقدرة الله آلة ووسط والعياذ بالله، هذا لا يذهب إليه أحد. إيه طبعا يكون هو الشريك الأقوى. وذهب إلى كل من تلك الاحتمالات ما خلا الاحتمال الثاني من محتملات الشق الثالث، وذهب إلى كل كلام أخذ احتمال الثاني من محتملات الشق الثالث. هذا الثالث يعني طائفة، يعني الاحتمال الأول ذهبت إليه مثلا مجبر، احتمال الثاني على وجه ذهبت إليه المفوضة، الثالث تختلف فيه مثلا من يقبلها ومن يرفضها. قلنا على حتى على بعض التصويرات في أمر بين أمرين ممكن يعني. وقد تضافر في الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم صلاة الملك الغفار، ماذا تضافر؟ أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. والجبر معلوم معناه، الجبر معلوم معناه كما بعد وضحنا بحمد. وأما التفويض الآن، لأن احنا بالأمس هذه تقريبا أمس واللي قبلها ليلتين يعني تقريبا جلستين كان في التفويض، الآن فقط تطبيق يعني. وأما التفويض فالذي يستفاد من الأخبار أنه يطلق على عدة معان. المعنى الأول تفويض الله الأمر إلى العباد بحيث لا يكون لأوامره تعالى ونواهيه وزواجره ماذا وتوفيقه وإحسانه وتأييده وتسديده وخذلانه مدخل في، كما قلنا بالأمس نظرة التفويض بهذا المعنى، يعني لا الله لا يؤثر، أو بعبارة فنية ألغوا التوحيد الأفعالي والاعتقاد به. ويلزم إخراج القادر المطلق عن سلطانه ونسبة العجز الظاهر إلى من لا يدخل النقص في شأنه، يعني نسبة العجز إلى الحق سبحانه وتعالى. أن هذه أحد النقوضات عن نظرية التفويض كما ذكرنا بالأمس. الثاني ورفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاء من الأعمال، يعني يرفع الموانع، لا يعني بعبارة أخرى ما هناك يعني ترك مطلق، هناك موجود مثلا يعني هناك اتصال، يعني اتصال أو مؤثرية لله، لكن هذه المؤثرية الله ماذا يرفع الموانع من الإقدام العبد، فيقدم العبد على ما يريد وما يشاء، لا أن الله لا يتدخل، فرق عن الاحتمال الأول، الله يتدخل ولكن لا يقول أنا ماذا أرفع، ما يعني بتعبيرنا عندي قدرة على التدخل ولكن أترك وشأنه، مثل الأب اللي ربي ابنه يقول أنا أقدر ابني أمنع أن لا يفعل هذا الفعل ولكن أتركه فليتعلم من الحياة مثلا والتجارب وما إلى ذلك. بينما احتمال الأول لا، كأنه منع تكويني أصلا، أنا ليس لله مدخلية، أو باللغة اليهودية يد الله مغلولة، كمنع يعني تكويني، مو منع إن صح التعبير فيه له حرية أن يقدم أو لا. الثالث هو تفويض أمر الخلق والرزق إلى بعض عباده كما ذهب إليه المفوضة. وأكثر ما يطلق التفويض في هذا الباب هو على المعنى الأول، هذا المعنى الأول تفويض الأمر كذا اللي قلنا. وقد يطلق على الثاني، هذا هم محتمل، وقد يطلق على معان أخر أيضا كتفويض اختبار أو اختيار الإمام ونصبه إلى الأمة، هذا هم نوع من التفويض، يعني أنه أصلا الإمامة والنبوة مرتبطة بالتوحيد الأفعالي، فإذا سلبت الله الفاعلية والتأثير تأتي هذه النظريات، اختيار الإمام باختيار الأمة بالشورى بكذا بكذا، لأنه إبعاد عن الحق سبحانه وتعالى عن مراكز التأثير إن صح التعبير، هذه خطيرة جدا يعني. هذا ولكن منشأ هذا التصويرات في الإمامة عندهم كلها ناشئة من نقص التوحيد، توحيد الأحدي أو الأحدي يؤثر في التوحيد الواحدي، يؤثر في التوحيد الصفاتي، يؤثر في التوحيد الأخلاقي، يعني الإشكالية إن في التوحيد. ولذلك الأئمة عليهم السلام دائما يركزون على مبدأ التوحيد، حتى في الشيعي الحقيقي، الشيعي الحقيقي بتعبير الإمام الصادق الذي آمن بالأئمة سرا وعلانية من أهم أوصافه كما في رواية تحف العقول يقول الذي أحكم أساس التوحيد، لأنك إذا أحكمت أساس التوحيد كل هذه تتبلور وتفهم معنى الإمامة الإلهية وتفهم معنى النبوة تفهم معنى المؤثرية الإلهية. بتعبير هنري كوربن، هذا أحد البروفيسور غربي هو فرنسي عاشني في إيران قبل الثورة طبعا 30 سنة، هو مستشرق ولكن يقال تأثر في نهاية المطاف، هو وصارت عنده علاقة جميلة بالسيد العلامة الطباطبائي، حتى كان يقال سيد العلامة الطباطبائي حتى كان آخر أيامه وكذا يتعنى له، يعني يذهب من قم إلى طهران، صعوبة المواصلات يعني يقولوا جلسات في طهران فيتعنى يروح العلامة الطبطبائي هناك ويصير نقاشات علمية وحوارات علمية. ولذلك السيد العلامة هو الذي أطلع هنري كوربن على يعني أطلع هنري كوربن على الفلسفة الشيعية إن صح إنجاز التعبير يعني أو الفلاسفة من أتباع أهل البيت ومدى يعني نتاجاتهم العلمية الجبارة. هو حتى طبعا مترجم الحق كتب وأفكار شيخ أحمد زين الدين هو ذا عند بعض الكتب له يعني كان باحث مطلق في جميع الاتجاهات الفكرية. هذا عجيب يعني ينقل العلامة الطبطبائي عن أنه عندما طبعا يعني وضحت عند الرؤية والفكرة وكذا بعد جهاد كبير مع البحث والتحقيق هو يعني من أهم ما التذ به معرفيا وعقائديا قضية الإمام الحجة سلام الله عليه. عجيب دي يعني صارت بعد البحث والتحقيق صارت له من المسلمات والواضحات الجلية جدا حتى يقال أنه كان هذه الصحيفة المهدوية يعني أدعية الإمام المهدي دائما عنده دائما يحملها يعني ودائما يقرأها. وحتى يوصف العلامة كان إذا يقرأ بعض الأدعية يبكي بكاء شديد يعني شدة الارتباط وشدة الاعتقاد. هو هذا هنري كوربن عليه رحمه الله يقول للسيد العلامة يقول له أنا وصلت إلى حقيقة يقول وجدت أن اليهود قطعوا صلتهم بالسماء يعني نفوا مؤثرية الله بعدما لم يؤمنوا بمن؟ بعيسى عليه السلام فقط. قالوا بعد آمنا بموسى عيسى تركوه فإذا العلاقة بين السماء والأرض شو تصير بعد؟ مقطوع لأنه هو الصلة بين الخالق والمخلوق. وأن المسيح قطعوا علاقتهم بالسماء عندما لم يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله واضح. وأن أصحاب أتباع غير مذهب أهل البيت قطعوا صلتهم بالسماء عندما أنكروا إمامة الإمام الأمير المؤمنين سلام الله عليه. والمذهب الوحيد هذا تحليلي أقول والمذهب الوحيد الذي لا زال على علاقة بالسماء وبالله عبر الإمامة هو مذهب أهل البيت سلام الله عليه لاعتقادهم بديمومة الإمامة ووجود الإمام المعصوم والمثل الأعلى في كل زمان. هذه حقيقة مهمة جدا أي فهذا نتيجة التوحيد يعني نفس التوحيد لأن فهم التوحيد الحقيقي توحيد الأحد والواحد والتوحيد الصفات والتوحيد الأخلاقي يدرك هذه الحقيقة لأن هذا تبع لمن للتوحيد الأفعالي. فإذا أخواني مسألة اللي هو التفويض كما أنا أشرت في البحث السابق بالأمس قلنا مدى لماذا سمي مجوس هذه الأمة هم من جهة عدم اعتقادهم بالتوحيد الأفعالي من جهة والأمر الثاني هو كما قلنا إيجاد الشريك مع الله سبحانه وتعالى كالنظرية اللي هي المجوسية. هذا تقريبا على كل حال نعم. قال كتفويض اختيار الإمام ونصبه إلى الأمة وتفويض الأحكام إليهم بأن يحكموا فيها بآرائهم وقياساتهم واستحساناتهم نفس الشيء القائلين بالقياس على البحث في الفقهي هو أهم تفويض سبحان الله. يعني التفويض مو مقولة فقط منحصرة في مجال مثل نظرية الأمرين ترى مو منحصرة في مجال هذا المعتقد في كل شيء الأمرين مو بس في الأصول حتى في الفروع حتى في الاعتقادات الجزئية. والظاهر أن نفي الجبر رد على الجبرية والظاهر أن نفي الجبر رد على الجبرية بل الأشاعرة أيضا كما عرف. والتفويض رد على المعتزلة يعني لا جبر رد على من المجبرة ولا تفويض رد على من على المعتزلة فإنهم أفرطوا في الجانب الآخر إفراط وتفريط. أيضا فذهبوا إلى أنه تعالى لا مدخلية له في أعمال العباد أصلا سوى خلق سوى الخلق يعني أو خلق الآلات والتمكين والإقدار حتى إن بعضهم قال إن الله لا يقدر على غير مقدور العبد. هذه طبعا الشبهات ذكرناها في بداية همل في أبحاث التوحيد ذكرناها في بحث القدرة إذا تذكرون. وبعضهم قال لا يقدر على مثله على مثل مقدور العبد يعني الله ما يقدر يسوي صلاة مثل صلاتي يعني أنا أقدر على الصلاة لكن الله لا يقدر على الصلاة. الشبهات اللي قلنا علاجها في العام الأغلب إشكالية في القابل وليس إشكالية في فاعل. وأيضا فهم عزلوا الله عن سلطاني وكأنهم أخرجوا الله عن ملكه وأشركوا من حيث لا يعلمون. هذا الشرك اللي بالأمس أكدنا عليه في البحث السابق. عموما هذه الأمثلة اللي ذكرناها اللي يريد يرجع بعد في المجلد الثاني من الآهيات من صفحة 143 تقريبا وما فوق، هناك يذكر إشكالاتهم ذي ويعالجها. احنا ذكرناها طبعا لأنه بعد إذا بنحتاج نجيبها ونمثل لها ونعالجها يأخذ وقت وتقدم بحثه. الآن إخواني بحمد الله إلى هنا بعد انتهينا من توضيح نظرية الجاب ونظرية ماذا إخواني التفويض. الآن بشكل مختصر نحاول أن نبلور ما يمكن أن يقال إن في بحث نظرية الأمر بين الأمرين. طبعا البحث مفصل ذكره جملة من الأعلام أصوليين كانوا يعني من توجه الأصول في يعني معذرة في الأبحاث الأصولية أو حتى في الأبحاث العقائدية بشكل وبآخر. طبعا أولا نحاول أن نشير إلى هذه النقطة في المقدمة. أخواني التفتوا في المقدمة، هل أن الجبر والتفويض نقيضان أم ضدان أم لا هذا ولا ذاك؟ إذا قلنا أن الجبر والتفويض نقيضان فثبوت أحدهما يعني نفي الآخر، وتعلمون بأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني بالضرورة من لم يلتزم بالتفويض حتما سوف يلتزم بالجبر، واضح؟ ولا يمكن الجمع بينهما لأنه اجتماع للنقيضين. هذا إذا بنينا على أنهم نقيضين، أنهما نقيضان. ولكن هذا غير تام، أنه الجبر والتفويض ليس من مقولة الوجود والعدم، صح التعبير لكي يكونان نقيضين. هذا أولا. ثانيا وليس هما ضدين من الأضداد، هل أن الجبر ضد التفويض من الأضداد؟ وتعلمون بأن الضدين أمران وجوديان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان، واضح؟ ممكن أن يرتفعان. لو قبلنا على هذا بأنهما ضدان بهذا المعنى، هذا ضد يعني أمر وجودي وهذا أمر مثل السواد والبياض، السواد ضد البياض والبياض ضد السواد، مو نقيضان ذيلا لأنه أمر وجودي وأمر وجودي، وهذا الأمر الوجودي والأمر الوجودي ضدان وهما لا يجتمعان ولكن يرتفعان في اللون الأحمر. الأحمر تقول لا أسود ولا أبيض. الأدق هو أن نقول بأن مقولة الجبر والتفويض هو على هذا المعنى، ليس نقيضان حتما. إن قبلنا أنهم من الأضداد فإذا يتضح عندنا أن هذين الضدين ممكن ارتفاعهما. لا 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 لا، أمران وجوديان، لاحظ أي الملكة والعدم يقولون هذا العدم فيه شمة من الوجود، إن عدم مقيد بحث في محل، مثل عدم البصر في من شأنه أن يبصر فيه شأنية يسموه عدم الملكة، أي وأقرب إلى العدم النعتي سبحان الله في الأبحاث الأصولية مثل العدم الأزلي أو شيء، يعني لابد من تحقق موضوع، فلا يوجد ذاك في هذا الموضوع مثلا البصر في الجدار مثلا في الإنسان، أما تقول الجدار غير بصير أي لا نقول هذا عدم ملكة، يعني ما يصير، لابد من شأنه أن مثل الإنسان، تقول الإنسان أعمى مثلا ما يسموها، على كل بحث في محل. نعود إلى ما نحن فيه إخواني. إذا قلنا بأنه إذا قلنا هكذا، إذا قبلنا ممكن تصويره وإن نعم لو فرضنا بأنهم من الأضداد مثلا، حتى لو فرضنا من الأضداد ممكن إيجاد فرد ثالث يرتفعان هذان الضدان عنده أو فيه، وهي ما سوف يتضح هي مسألة نظرية الأمر بين الأمرين. فنظرية الأمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض. فمن الخطأ الاعتقاد وتصوير أن الأمر بين الأمرين هما مجموع مزيج مركب بين التفويض وبين الجاب، لأن تصير النتائج أخطر. يعني من يعتقد أن الأمر بين الأمرين هو شيء من الجبر وشيء من التفويض فصار أمر بين أمرين، هذا بالعكس، هذا أشد، أحسنتم، أشد من المجبرة وأشد من المفوضة. في ترى خطأ مقولي عند البعض هكذا، اشتباه، عندما تقول لا جبر ولا تفويض يعني شيء من هذا، كأنه يوجد مركب ثالث ولكن
لا جبر مطلق ولا
تفويض. أي أحسنتم، هذه مشكلة. لا أصلا هو الرواية تقول لا جبر نفي مطلق ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، ترقي أصلا لا هذا ولا ذاك، وبل تعلمون ضرب، يعني إيجاد حكم آخر، هي للإضراب أصلا، اطرحهم ذلي تخلص منهم وعندنا شيء ثالث وغيرهما إن صح التعبير. على كل حال، إذن هذه مسألة مهمة أخوان، يعني من باب التنبيه على نعم. وعلى هذا طبعا جاءت الروايات تؤكد هذه الحقيقة، بأن مثل كما في الرواية عن الإمام الصادق في صحيحة هشام يقول إن لا نقول جبرا ولا تفويضا، لا نقول جبرا ولا تفويضا، بل مو فقط لا جبر ولا تفويض، بل لا نقول لا جبرا ولا تفويضا. إذن ليست القضية هي أنه إما أن لم نقل بالجبر قلنا بالتفويض، ولذلك وردت عندنا روايات بأن حتى أهل البيت سلام الله عليهم مارسوا تصحيحا عقائديا في هذه المقولة الخطيرة. نتعلمون بأن النتيجة الشيعة يعيشون مع من؟ في الأصفاف أوساط المسلمين عموما، والمسلمين عموما يعني غير مدرسة أهل البيت، تتجذبهما رأيان أساسا، قطبان أساسا معرفيان، قطب الجبر وقطب التفويض. فهناك من يتأثر من الموالين لأهل البيت به إما أن يقرب إلى التفويض أو يقرب إلى الجبر والعياذ بالله. فلذلك تجد أهل البيت سلام الله عليهم على الدوام يحاولون ماذا؟ أن يصححون هذا المسار الخاطئ والاشتباه، خصوصا إذا أدركنا بأنه هناك قوى سياسية وتيارات سياسية تدعم هذا الاتجاه لمصالح، كما دعموا التجبير من بني أمية، وجاء بعدين مثلا مسلك تيار سياسي آخر دعم التفويض، ومن المصالح على كل حال السياسية موجودة. ولذلك أكدت الروايات لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. هذه مسألة أخواني، نظرية الأمر بين الأمرين جاءت للحفاظ على عقيدتين لا بد من الإيمان بهما والتسليم بهما. العقيدة الأولى هي السلطنة الإلهية والنفوذ الإلهي، لا يمكن أن يرفع اليد عن هذا عقلا ونقلا. كذلك العقيدة الأخرى عقيدة ماذا؟ العدل، عقيدة العدل الإلهي، لا يمكن أن يرفع اليد عن العدل الإلهي، يستحيل عقلا ونقلا. نعم الاستحالة، هذه نقطة مهمة، الاستحالة في السلطنة الإلهية يعني عدم نفوذ السلطنة، الاستحالة ذاتية، يستحيل ذاتا أن لا يكون الله سلطان ونافذ، وكل قدرتك مستطيلة، لاحظ. بينما في العادة الاستحالة ماذا؟ استحالة وقوعية أخواني، وليست استحالة ذاتية. وما ربك بظلام للعبيد، هذا الاستحالة التفتوا إلى متعلقها، مو مطلقا مثل المعصوم، المعصوم مو عند استحالة ذاتية على عدم ارتكاب المعصية ولا أصبح ماذا؟ مجبر، بل ماذا؟ استحالة وقوعية، يعني لا تقع منه، هو قادر على أن يوقع تقع منه هذا ولكن لا يوقعها، واضح. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، كلها دلائل على أن العصمة ماذا؟ أمر لا مجبور عليه، لا جبر فيها، بحث على كل حال في محله. إخوان الآن إحنا بعد تقريبا هذا التقريبات، يعني هاتين مسألتين حاولنا عن باب الفائدة، هذا الأمر الأول. ذكرنا هذين الأمرين من باب المدخل لخطورة وأهمية ماذا؟ أهمية نظرية الأمر بين الأمرين. الآن من الطبيعي قبل الدخول في الأبحاث التصديقية، الأبحاث الاستدلالية، نحاول أن نعطي التصور الصحيح لمن؟ أو التصور بدون قيد الصحيح، التصور لنظرية الأمر بين الأمرين، لأن التصور قبل التصديق، والتصديق فرع التصور. خلنا نتصور النظرية، بعد ذلك هل تدعمها أدلة عقلية، أدلة نقلية، شواهد هنا هناك، هذا بحث يأتي. الآن على مستوى التنظيرات، نظرت طبعا في الروايات لنظرية الأمر عدة تنظيرات. الأعلام استفادة من كلمات المعصومين سلام الله عليهم ماذا؟ استفادوا تنظيرات أخرى كذلك. طبعا التنظيرات يعني بما أنها تنظيرات، بما أنها تشبيهات، لا تخلو من إشكال، ولكن بما أن هذه المرحلة ما تناسب طرح الدقة العقلية المتمحضة حسب بعض المباني، فنرجع إلى بحوث أخرى، ربما في دراسات عليا أخرى، لكن بها المقدار نظر بعدة تنظيرات. أنا أول ما أذكر طبعا التنظير الذي ذكره الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكي، الشيخ المفيد نظر لنظرية الأمر، أول لا نستغفر الله، خلنا احنا نذكر أولا وين تنظير الإمام علي سلام الله عليه، ما نقول تنظير يعني لما قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعد ذلك ننقل ما قاله كتقريب للفكرة من الشيخ المفيد، بعد ذلك ننقل تقريب وتنظير السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي. الرواية نقرأ لكم فقط الرواية، باب التقريب لما قاله أمير سلام الله عليه. نعم، سأل عباية بن ربعي الأسدي، أحد أصحاب الإمام يسأل، سأل عباية بن ربعي الأسدي الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن الاستطاعة، فرد عليه السلام، فرد عليه الإمام عليه السلام: إنك سألت عن الاستطاعة، إنك سألت عن الاستطاعة. الآن الإمام يقول له: فهل تملكها من دون الله أو مع الله؟ من دون الله تملك أنت هذه قدرتك استطاعتك، من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية ولم يحر جوابا. لأنه لو قال هذا، طبعا هذا سؤال منكر ونكير في الدنيا، لأن الإمام علي سلام الله عليه هذا يسأل عن حقوقه، إذا ما يعرف لأنه يقول لنا إذا قلت كذا إذا كذا كذا، كل الاحتمالين خطأ. شوف شو يقول للإمام: فسكت عباية ولم يحر جوابا، لأنه لو قال أملك، لأن هكذا الرواية. أي فقل فقال قل يا عب فقال إننا الرواية ما منقولها كاملة هني. أي نعم، على كل حال تقول الآن الإمام سلام الله عليك ما أحر جوابا، لأن عدين الإمام يقول له، طبعا هكذا هي في رواية أخرى موجودة بس ناقصة تقريبا، يقول له الإمام إن قلت، يعني يقول له الإمام إن قلت تملكها من دون الله، أي أو في رواية كذا قتلتك أو كذا يعني، أو تملكها مع الله أشركت، فكلا الاحتمالين تملكها من دون الله أو تملكها مع الله، فاحتار قال إذن ما أقول، قال تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه. شاهدي هنا: وهو المالك لما ملكك، والقادر على ما عليه أقدرك. لأن إن كنت تملكها من دون الله أو مع الله فهذه واضحة أنه هذا تفويض. لاحظ تفويض علم على يعني على كافة الاحتمالات، تملكها من دون الله تفويض، وتملكها مع الله هم تفويض، لكن واحدة أعظم من الثانية يعني واضح. فالإمام يقول له هذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ. الأصح ما هو؟ تقول أنا أملك قدرتي، ولكن هذا التمليك من أين؟ من الله، هو القادر على ما ملكك، يعني قدرتك الله ملكك إياها، أنت تملك القدرة ولكن من ملكك القدرة؟ الله. فأنت وقدرتك ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لاحظ، هو المالك لما ملكك والقادر ما عليه أقدرك. هذه هم رواية أخرى لطيفة في يعني موقف آخر لطيف نفس الشيء. يعني ذاك سأل جماعة أو بجماعة بالكوفة يختصمون بالقدر، يعني الإمام مار الله شاف جماعة يتكلمون في القدر، فقال لمتكلمهم، هذا اللي حاط نفسه أنه يتكلم، أبالله تستطيع أم الله أم من دون الله؟ هذا بعد شق ثالث سبحان الله. أبالله تستطيع أم مع الله أم من دون الله تستطيع؟ فلم يدري ما يرد، فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس إليك من الأمر شيء. قل أنا بالله أستطيع، إذن ما أملك شيء. وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه، وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون الله تعالى. فقال يا أمير المؤمنين لا بل بالله أستطيع. فقال أما إنك لو قلت غير هذا لضربت عنقك. أي لاحظ، حين الإمام علي ليش يقول هذا ضربت عنقك ليش كذا كذا، هذه بعد في محلها. أي يعني أما مثلا إشارة إلى خطورة المعتقدات وسريان الانحراف العقائدي أخطر من حتى السلوك، إذا في السلوك هو يتضرب العنق ويعرق الإنسان ويضرب بالسيف، فالعراف العقادي يعني ما معلوم أن إذا خرج الإمام المهدي يقيم حدود حتى على العرافات العقادية، مش مدرينا احنا. قال أما إنك لو قلت غير هذا لضربت ماذا؟ عنقك. إذن بالله أستطيع، يعني ما ملكني الله أنا وما ملكني الله هو المالك له. هذا تقريب. المثال آخر يعني أنا أذكره لمن؟ لي أولا الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، وجملة من الأعلام اعتمدوه، تشبيه لطيف طبعا، هو كما أنا أشرت يعني لا يؤخذ التشبيه بشكل وبآخر، يعني لأنه تشبيهات تقرب من جهة وتبعد من جهة، أنت نظر إلى النكتة. الشيخ المفيد مثل بهذا المثال، يقول عليه الرحمة الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، يقول فمثل هذا مثل المولى من الموالي العرفية، يعني يختار عبدا، مولى عنده مجموعة عبيد نساء ورجال، فيختار عبد ويزوج إحدى فتياته، يعني حد العبيد يعني الفتاة بالضربته، يعني افترض هذه الجارية لأنه يملكهم هو، فيزوج هذا العبد اللي هو مالكنا، يزوج من الجارية اللي هي هم مالكنها، عرفت؟ يختار عبدا من عبيده ويزوجه إحدى فتياته، ثم يقطع له قطيعة ويخصه بدار، يعطي مزرعة ويخصه بدار، يعطي دار وأثاث غير ذلك، يعني بتعبيرنا نظام كامل بعد، يعني أثاث كامل مما يحتاج إليه الإنسان في حياته إلى حين محدود وأجل مسمى. ترضى يقول مثلا عيش 10 سنوات، هم أعطيك زراعة، هم أعطيك بيت وأثاث وكذا وأسكن فيه. فإن قلنا إن المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى وملكه ما ملك فإنه لا يملك، وأين العبد من الملك؟ لأن العبد لا يملك، أنت العبد وما في يده ملك لمن؟ لمولاه. واضح؟ يقول وإن نعم فإنه لا يملك. وأين العبد من الملك؟ كان ذلك قول المجبرة. يعني هذا العبد أصلا لا يملك شيء، أبدا لا يملك شيء، هذا يصير شيء يصير قول المجبرة في هذا التشبيه. وإن قلنا إن للمولى بإعطائه المال لعبده وتمليكه جعله مالكا وانعزل عن الملكية وكان المالك هو العبد، كان ذلك قول المعتزلة. يعني هذا أنت ما تملك شيء، أنا أملكك وأملك زوجتك وأموالك وغيره وغيره وغيره، ولا تستطيع أن تفعل شيء. هذا من قول من؟ المجبر. إذا لا المولى انعزل خلاص، قال إن هذا ملكك مطلقا، وهذه أثاثك وهذه زوجتك وكذا كذا، بعد المال يربط بك خلاص. هذا قول من؟ قول المفوضة. يقول ولو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين، وقلنا إن المولى مقامه في المولوية وللعبد مقامه في الرقية. يعني ما مل يعني العبد يملك، العبد يملك، يملك زوجة مثلا، يملك أثاث وكذا، ولكن في طول ملكية من؟ ملكية المولى. باب التقريب ها، لاحظ يا ولو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين، وقلنا إن المولى في إن المولى مقامه في المولوية وللعبد مقامه أين؟ في الرقية. وإن العبد إنما يملك في ملك المولى، هو ملك لكن ملكه في أين؟ في ملك المولى. فالمولى مالك في عين أن العبد مالك. هذا مثال، مو تقول مسألة الفقهية مثلا أنه هو ما يملك، لا، الآن في تمليك. يعني هذا المولى ملك من؟ هذا العبد، في عين أنه هو وملكه لمن؟ للمولى. لاحظ، فهنا ملك على ملك. يقول الشيخ المفيد كان ذلك القول الحق الذي رآه أئمة أهل البيت عليهم السلام وقام عليه البرهان. هذا ينقل من سير العلامة في الميزان مجلد الأول صفحة 100. هناك طبعا في هذا المصدر يبحث بحث مفصل في محله، يبحث الجبر والتفويض بين أمرين وكذا، فيستشهد بمثال ذكره من؟ الشيخ المفيد. إذن هذا نفس كلام أمير المؤمنين، هذا مستوحى من كلام، لأن ماذا قال أمير؟ فهو المالك لما ملكك، يعني في عين أنك تملك أيها الإنسان فعلك وكل قدراتك، في عين أنك مالك لفعلك وأن فعلك منسوب إليك، هو في نفس هذه الحيثية ونفس هذا اللحاظ بتمامه أنت وفعلك ملك لمن؟ لله، وخلقكم وما تعملون، فهو المالك لك ولفعلك. واضح؟ هذا مثال تقريبي ذكره من؟ الشيخ المفيد. مثال ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. السيد الخوي طبعا في بحوث عقادية، أنا حاولت أستقري كله، هذا تقريبا من صفحة 247 إلى 272 تقريبا، مو كثير. هنا طبعا يبحث نظرية الأمر بين الأمرين، لأن هذه بحوث عقائدية في ضوء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، هي عبارة أصلا يعني أحسنت منتقات من كتب السيد الأصولية والفقهية وغيرها وغيرها، موجودة هذه أصلا أبحاث الجبر والتفاضل في الأبحاث الأصولية، يبحثوها بشكل موسع في كتاب المحاضرات وغيره. هذا ننتقل أبحاث الأصولية وجمعناها ككتاب، يعني فعلا بحث جميل وكذا وترتيب لطيف. السيد الخوي عليه الرحمة طبعا يتكلم كلام أولا يعني تقريب لهذه المسألة. أنا فقط أنا أذكر لك المثال اللي ذكره. المثال هذا خلص هذا من أول البحث. أنا وذكر مثال لطيف هذا في الحاشية ذكرناه ينقل. طبعا هي المثال هذا اللي يذكر هو مثال الشيخ النائيني قدس الله نفسه الزكي، يعني سير الخوي ينقل عن أستاذه منه الشيخ النائيني يذكره. طبعا في المحاضرات المجلد الثاني محاضرة الأصول تحت في الخارج المجلد الثاني صفحة 87 وفي أجود التقريرات اللي هو تقريرات سير الخوي لبحث الشيخ النائيني المجلد الأول صفحة 136 يقول ما نصه: ولتوضيح ذلك نمثل مثالا عرفيا يفترق كل من مذهبي الجبر والتفويض عن المذهب الحق، يعني نظرية الأمر بين الأمرين. فنقول إذا فرضنا أن المولى أعطى لعبده سيفا مع علمه بأنه يقتل به نفسا، مولى أعطى عبده ماذا؟ سيف، وهذا بكامل اختيار هذا العبد ماذا؟ يقتل نفسا. فالقتل إذا صدر منه باختياره لا يكون مستندا إلى المولى بوجه. القاتل منه العبد حقيقة، هل يسند القتل إلى المولى؟ لا حقيقة ولا مجازا. القاتل حقيقي من؟ العبد. واضح؟ فإنه حين صدوره يكون أجنبيا عنه بالكلية. قاية الأمر أنه هيئ بإعطائه السيف مقدمة إعدادية من مقدمات القتل، وبعد ذلك قد خرج أمر القتل عن اختياره، بحيث لو شاء لا يقع في الخارج لما تمكن منه. وهذا لا، فالقتل إذا صدر منه باختياره لا يكون مستندا إلى المولى بوجه، فإنه حين صدوره يكون أجنبيا عنه بالكلية. غاية الأمر أنه هيئ بإعطائه السيف مقدمة إعدادية من مقدمات القتل، وبعد ذلك قد خرج أمر القتل عن اختياره، بحيث لو شاء لا يقع في الخارج لما تمكن منه. وهذا هو واقع التفويض وحقيقته، يعني الله أعطاك المقدمات مثلا وبعد ما يستطيع أصلا يمنع، قتلت ما قتلت، صليت ما صليت، ما عنده أي قدرة وتأثير. مثل هذا المثال الآن، هذا القتل بعد هذاك المولى ما يقدر يمنع القتل الآن وقع، أو حتى قبيل أن يقع مثلا لا يستطيع أن يمنعه. على كل حال فهذا مثال للتفويض. كما أنه إذا شد آلة الجرح بيد العبد، الآن المثال الآخر على المن على الجاب، مثال لو كان يد إنسان ترتعش، لاحظ ترتعش أو هكذا مثلا رعشة بها الطريقة عشان يكون مثال أدق، فجاء مولى وضع سكينا وسيفا في وين؟ في يد من؟ في يد العبد. لاحظ، فهذا العبد هو لأن يده ترتعش فصادف يم إنسان وخبطه ومات بلا إشكال. يقولون حتى عرفا بأنه القاتل الحقيقي من؟ المولى، مو هو الإنسان. الإنسان مسكين مريض لأنك أنت أخذت السيف وربطت يده، ربطت في يده مثلا، فهو أصلا يتحرك بالجبر، ما 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 يقدر، يعني لا يملك من أمره شيء، فقتله. فالقتل حقيقة ينسب لمن؟ للمولى. فهذا سموه الجاب، يعني المولى أجبر عبده على القتل بهذه الطريقة. يقول كما أنه إذا شد آلة الجرح بيد العبد مع فرض ارتعاش اليد بغير اختيار العبد، فأصابت الآلة من جهة الارتعاش نفسا فجرحته، فالجرح لها يكون صادرا من العبد بإرادته واختياره، بل هو مقهور عليه في صدوره من لا محالة. وهذا واقع الجبر وحقيقته. هناك قال قتلني، قال جرح بس. نعم. وإذا فرضنا، إذا نحن قربنا مثال الجبر والتفويض، الكلام وين؟ في تقريب الأمر بين الأمرين، ما لنا شغل في ذلك بعد. في المقتول المجروح. وإذا فرضنا أن يد العبد مشلولة لا يتمكن من تحريكها إلا مع إيصال الحرارة إليها بالقوة الكهربائية أو بغيرها، يد مشلولة متى تتحرك؟ إذا مد إليها سلكا كهربائي يعطيها دفعات حرارية وتتحرك. أي تتحرك، عرفت؟ فالحركة منشأه من أين؟ من هذا المدد، أي الطاقة. فلو انتفت الطاقة توقفت، مثل بالأمس إحنا مثلنا مثلا في قضية حاجة الممكن إلى العلة، مثل هذا النور الآن، ذا النور في كل لحظة يحتاج إلى المدد، مو ثابت هذا، لاحظ. ولك لو انقطع المدد شو يصير؟ ينطفئ بعد، واضح؟ يقول وإذا فرضنا أن يد العبد مشلولة لا يتمكن، إذا تحط كم مصرف ما يصير، سبحان الله. وإذا فرضنا أن يد العبد مشلولة لا يتمكن من تحريكها إلا مع إيصال الحرارة إليها بالقوة الكهربائية أو بغيرها، فأوصل المولى القوة إليها بواسطة سلك، أو بواسطة سلك يكون أحد طرفيه بيد من؟ بيد المولى. فذهب العبد باختياره إلى قتل نفس والمولى يعلم ذلك، فالفعل بما أنه صادر من العبد باختياره فهو اختياري له، أنك أنت اخترت، أنت اخذيت ورحت قتلت، لاحظوا يا، وليس بمقهور عليه، ما جبرك هو، ما قال لك المولى روح اقتل، هو كل ما أعطاك وين الطاقة أنت بعد رحت خذيت سيف وقتلت بريء مثلا والعياذ بالله. وبما أن السلك بيد المولى وهو الذي يعطي القوة للعبد آنا فآنا، فالفعل مستند إليه، إلى من؟ إلى المولى. وكل من الإسنادين حقيقي من دون أن يكون هناك ماذا؟ تكلف أو عناية، لأنه أنت على مستوى الحقيقة أن هذا الفعل ماذا؟ هذا الفعل فعل العبد حقيقة وفعل المولى حقيقة، لا حقيقة لأنه باختيار من؟ باختيار العبد، ومارس الفعل الاختياري بكل معنى، وحقيقة إلى من؟ إلى المولى، لأنه هو المميد وهو المفيض. قال وكل من الإسنادين حقيقي من دون أن يكون هناك تكلف أو عناية، وهذا هو واقع الأمر بين الأمرين. فالأفعال الصادرة من المخلوقين بما أنها تصدر منهم بالإرادة والاختيار فهم مختارون في أفعالهم من دون أن يكون هناك شائبة القهر والإجبار، وبما أن فيض الوجود والقدرة والشعور وغيرها من مبادئ الفعل يجري عليهم من قبل الله تعالى آنا فآنا، بحيث لو انقطع عنهم الفيض آنا واحدا لما تمكن العبد فيه من فعل أبدا. فالأفعال الاختيارية بين الجبر والتفويض ومنتسبة إلى المخلوقين من جهة ماذا؟ من جهة، وإلى الخالق من جهة أخرى. فافهم هنا مو مقصودة بأنه جمع بين الجبر والتفويض، لا، هنا إشارة إلى أن هذا إن هذا الذي نحن نقربه ليس لا هو جبر ولا هو تفويض، وإلا تكون فيها ما فيها هذه العبارة أصلا. يعني قلنا في البحث في بداية البحث أنه الأمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض، هذا تقريب طبعا من التقريبات، واعتمده السيد الخوي في أبحاثه ونقله في عدة مواطن في علاج هذه الإشكالية. طبعا إخواني الوقت تقريبا بعد انتهى دقيقة، توجد تقريبات أدق من هذه التقريبات، لكن هذا اللي يتناسب الآن والمشهور والمطروح في الأروقة العلمية عند بعض الأصوليين وعند بعض المتكلمين، ولكن المسألة جدا أدق من ذلك. هنا يوجد مساران في البحث، مسار على الجنبة الكلامية ومسار على الجنبة الفلسفية. الكلام ليس فقط في لأن الكلام في الجنبة الكلامية يعني هذا الفعل فعل الإنسان أم فعل الله، هذا بحث على مستوى البحث الكلامي، كما يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أبحاثهم الأصولية هناك، وهذا بحث. ولكن يقول بأن هذا فعل الإنسان، فعل الإنسان هذا صدر من الإنسان، هذا الفعل صدر من الإنسان، أم صدر من الله؟ أم صدر من الإنسان والله مثلا؟ هذا بحث وين؟ كلامي. ولكن يوجد هناك بحث فلسفي، وهو هذا الفعل الصادر من الإنسان هو هل هو باختياره أو ليس باختياره؟ هذا بحث فلسفي على مستوى علاقة الفاعل بفعله، لأن قد يكون هذا الفعل فعل صادر من الإنسان، لكن لا ينفي أنه يكون صادر بالجبر أو بالاختيار. فهناك بحث أعلى وهو بحث فلسفي لا بد أن ينقح فيه، وهو هل هذا الفعل الصادر من الإنسان باختياره أو ليس باختياره؟ هذا بحث دقيق جدا يذكر هنا. ولك السيد الشهيد يقول لا يمكن أن نستغني عن البحث الكلامي عن البحث الفلسفي، لابد أن تنقح المسألة هناك، اللي احنا تقريبا بلورنا شيء منها بالأمس والبحث السابق في قضية لأنه صدور الفعل أعم من كونه اختياري أو ليس. الحرارة أليس فعل النار مع أنها من الفواعل الطبيعية وليست من الفواعل الاختيارية؟ فهل فعل الإنسان مثل الحرارة والنار أو لا؟ فعل الإنسان ماذا؟ أعلى وأشرف، أنه فيه اختيار، مع أنه فعله مع أنه صادر منه إلا أنه بالاختيار، بل يشمل حتى فعل الله، الله فاعل بالاختيار أو فاعل ماذا؟ بالجبر والعياذ بالله، اللي بحثناه في بحث الاختيار يسموه بحث فلسفي، والداني بحث ماذا؟ ونترتب عليه بحث كلامي، تفريق من هذه النقطة. إن شاء الله في البحث الآن بحمد الله احنا قدرنا فقط أن نعطي تصورات أولية عن من؟ عن نظرية الأمر بين الأمرين، يكون إن شاء الله الأخوة قال تغريد يعيشوا فيها الأمثلة التقريبية. البحث الآتي إن شاء الله نستعرض الأدلة العقلية والأدلة النقلية، والروايات عندنا روايات عديدة، سيد أخوي يقول روايات متواترة إجمالاً، متواترة معنان، عندنا روايات في مسألة الأمر بين الأمرين. إن شاء الله البحث الآتي تأتي هذه البلوغ، والبحث جدا خطير ومهم إن شاء الله. نرجو من الأخوان الالتفات إليه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.